بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا متواصلا في سورة التوبة، وآخر آية كان الحديث فيها يوم أمس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه هي المجموعة 21 من مجموعات المجتمع المدني الذي كان يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وما جاورها. اليوم نشرع من الآية 88: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الآيات السابقة تحدثت عن أصناف، عن مجموعات من الصحابة من أبناء المدينة، من المناطق المجاورة للمدينة، من القبائل العربية المختلفة التي كانت تقطن المدينة أو تجاور المدينة. الآن الحديث ينتقل إلى رسول الله وإلى من كان معه من المخلصين من أصحابه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كأن الآية هنا تقارن بين النبي والمخلصين من أصحابه وبين المجاميع السابقة. مثلا آخر مجموعة وهي المجموعة 21: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أولو الطول هم أصحاب الأموال، أصحاب الجاه، أصحاب السيادة الاجتماعية بين الناس. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم، فهم لا يفقهون، لا يميزون الأمور. فتنتقل الآيات لتجعل نوعا من المقارنة: لكن الرسول والذين آمنوا معه أولئك كيف يتصرفون، وهم أولو الطول، أصحاب السيادة في المجتمع. النبي وأصحابه المخلصون كيف يتصرفون؟ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لهم الخيرات، الخيرات في الدنيا والخيرات في الآخرة. خيرات الدنيا صالحات الأعمال، وخيرات الآخرة الجزاء الذي سيلقاه أولئك المخلصون في جنان رب العالمين، والرضوان الأكبر وما يلقونه من علو في المقام حين يجتمع الناس في يوم القيامة. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الآية دقيقة جدا، يعني حتى أولئك المخلصون مع النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذه الفترة كانت فترة عصيبة والامتحانات كانت شديدة، والنتائج بينت متى؟ في يوم شهادة النبي الأعظم. الروايات حدثتنا عن الارتداد الكبير لهذه الأمة. لذلك حتى هذه الآية إذا نظرنا إليها بدقة، لنقرأ الآية، الآية السابقة ماذا تقول؟ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة، وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الآية أعتقد ألفاظها واضحة لا تحتاج إلى شرح، لكن هناك نكتة دقيقة جدا في قول الآية أعد الله لهم. الآية ما قالت وعدهم الله، قالت أعد الله لهم، يعني ليس بالضرورة أن جميعهم سيذهبون إلى هذه الجنات. الله أعد الجنات لأولئك إذا بقوا على حالتهم. لذلك نحن نجد في مواطن أخرى وعد الله، الله يعد يعطي ميعاد، هنا في هذه الآية ما أعطى وعدا، الله إذا أعطى وعدا لا يخلف وعده، في هذه الآية ما أعطى وعدا، قال أعد، أخبر عن أنه أعد الجنات لهم. إعداد الجنات ليس بالضرورة أن يدخلوا فيها، إذا استمروا على الحال المرضي يدخلون فيها، أما إذا ما استمروا على الحال المرضي لا يدخلون فيها. الآية جدا دقيقة في التعبير. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هناك إعداد للجنان وليس وعدا بالجنان، وفارق بين الإعداد وبين الوعد، لو كان وعدا لكان قطعا سينالونه، فإن الله لا يخلف الميعاد، لكنه هذا إخبار عن إعداد الجنان. يبقى الأمر مرهونا، كل نفس بما كسبت رهينة، قل كل يعمل على شاكلته. كيف يعملون؟ كيف يستمرون؟ ما هي نواياهم؟ ما هي عواقبهم؟ ما هو موقفهم من وصية رسول الله، من مواثيق رسول الله؟ تتقرر العاقبة والنتائج بحسب كل ذلك. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا، هذه المجموعة الثانية والعشرون، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذه مجموعة أخرى فيهم كفار وهم كلهم كاذبون، لكن فيهم مجموعة كافرة. وجاء المعذرون من الأعراب، المعذرون من الأعراب يعني أصحاب الأعذار. الآية كأنها تقوم بعملية مقارنة، مقارنة بين من ومن؟ مقارنة بين هؤلاء الأعراب الذين هم يقطنون البادية خارج المدينة، جاءوا لما سمعوا بخبر الجهاد، لما سمعوا بإعلان الجهاد فجاءوا، رغم أنهم أصحاب أعذار لكنهم جاءوا إلى رسول الله يطلبون الإذن بعدم الخروج وإن كانوا أصحاب أعذار. فالآية تريد أن تقول إن هؤلاء الأعراب وهم أصحاب أعذار مع ذلك جاءوا يستأذنون في البقاء وعدم الخروج. أما أولئك الذين لا عذر لهم فقد قعدوا، هؤلاء الكذابون. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا، هؤلاء الكذابون، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله يعني كذبوا على الله وعلى رسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهذه مجموعة، وهي مجموعة الكذابين على الله وعلى رسوله من الصحابة، منهم مجموعة صدر الحكم عليهم بأنهم كفروا، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قطعا هذا الكفر ليس كفرا المراد منه إنكار وجود الله أو إنكار رسالة النبي، هذا الكفر هو كفر بالمواثيق بالعهود التي أخذها رسول الله عليهم، ومنها وأهمها مواثيق الولاية والإمامة. النبي صلى الله عليه وآله أخذ المواثيق عليهم في مرات عديدة، ليس في واقعة الغدير فقط، هذه واقعة الغدير كانت واقعة أخيرة متأخرة. النبي صلى الله عليه وآله منذ أن كان في مكة أول ما أخذ العهود والمواثيق على أهله وقومه بأن يطيعوا عليا، وعلي آنذاك كان عمره أكثر من 10 سنوات بقليل في ذلك الوقت حينما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وبعد ذلك أخذ العهود والمواثيق على سائر أصحابه. القضية قضية مرتبطة بالإمامة والولاية منذ أول يوم من أيام بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. تلاحظون على طول السورة كفروا كفروا كفروا، هذه المجموعة 22 من الذين كفروا ونافقوا ولعنوا وكذبوا وعاقبتهم جهنم وبئس المصير من الصحابة. تستمر الآيات، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الآية هنا تريد أن تقول بالنسبة للضعفاء، لأن الآية السابقة تحدثت وجاء المعذرون من الأعراب، تحدثت عن أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الخروج إلى الجهاد. الآية ماذا تقول؟ ليس على الضعفاء، الضعفاء ربما يراد منهم كبار السن، ربما يراد منهم الزمنة، الزمنة يعني المعوقين كما نقول في زماننا هذا. ليس على الضعفاء، الضعفاء هم كبار السن، الضعفاء هم الزمنة، الضعفاء هم الذين فقدوا البصر، الضعفاء ربما حتى المصابون بأمراض نفسية قوية جدا بحيث لا يمتلكون القدرة النفسية على الخروج للجهاد والقتال. ليس على الضعفاء ولا على المرضى الذين هم مصابون بمرض من الأمراض يحول فيما بينهم وبين الخروج إلى الجهاد. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، باعتبار أن المقاتل لابد أن ينفق على نفسه، أن يهيئ الراحلة، أن يهيئ الزاد، أن يهيئ السلاح، أن يهيئ المؤونة، أن يهيئ الثياب والحاجات الأخرى التي يحتاجها في سفره كالخيمة والفراش وأمثال ذلك. فالمقاتل لابد أن يهيئ هذه الأمور، فمن لم يجد وعذره الحقيقي هو هذا فليس عليه حرج، لكن بشرط أن تكون نيته مع نية رسول الله، أن يكون قلبه مع رسول الله. فإذا كان هؤلاء المعذرون، هؤلاء أصحاب الأعذار عندهم أعذار منطقية وشرعية ومقبولة وقلوبهم مع رسول الله، هؤلاء محسنون ونواياهم حسنة وليس عليهم من سبيل. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس عليهم حرج، ليس عليهم إثم، إذا نصحوا لله ورسوله. نصحوا في القلوب، النصيحة هنا نصيحة القلب، أن تكون قلوبهم مع رسول الله. ثم تقول الآية ما على المحسنين من سبيل، هؤلاء محسنون لا يلامون، ليس هناك من سبيل للومهم، ليس هناك من سبيل لإلقاء المسؤولية عليهم. هؤلاء عندهم أعذار وما يستطيعون الخروج، إن كانوا ضعفاء مرضى لا يجدون ما ينفقون في سفرهم الجهادي هذا، ولكن نواياهم وقلوبهم مع رسول الله. هؤلاء محسنون، لا سبيل للوم عليهم ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين، وكذلك ليس هناك من حرج على هذه المجموعة الأخرى، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هناك مجموعة أخرى جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا يا رسول الله إنا نحب أن نخرج معك، نريد الخروج معك للجهاد، ولكننا لا نملك دابة فاحملنا، هيئ لنا الدواب، هيئ لنا ما نستطيع الخروج به معك. فاعتذر منهم النبي فرجعوا وعيونهم تدمع لأنهم لم يوفقوا لنصرة رسول الله. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، لتحملهم يعني لتعطيهم الدواب، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض يعني تجري دمعا غزيرا كثيرا، حزنا من الحزن من الأسف، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه مجموعة أخرى ليس عليها سبيل، ليس هناك من سبيل للومها، ليس عليها حرج. البعض منهم جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله احملني، قال ما عندنا دواب، قال احملني على نعلين، يعني الجو حار والأرض حارة، قال أريد نعلين، احملني على نعلين، ألبس نعلين، ما كان يملك حتى النعلين، احملني على نعلين وأنا أخرج معكم للقتال. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنا يعني أسفا، حسرة، حزنا، ألما. هؤلاء هذه المجموعات لا سبيل عليها، الضعفاء، المرضى، الذين لا يجدون ما ينفقون، الذين جاءوا يطلبون الدواب وما وجدوا عند رسول الله، رجعوا وهم يبكون، هؤلاء لا حرج عليهم. إنما السبيل، السبيل على من؟ المسؤولية تقع على من؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. السبيل على هؤلاء، هؤلاء الذين يلامون، الذين يملكون القدرة البدنية والذين يملكون القدرة المالية. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع الذين بقوا في المدينة من النساء، صبيان، المرضى، الزمنة، والمنافقون أيضا، وسائر الأصناف المتخلفة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هناك مجموعة وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، هذه مجموعة أخرى، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الفقه أعمق من العلم، يعني هؤلاء أسوأ، هذه المجموعة أسوأ. المجموعة السابقة وطبع على قلوبهم، الطبع قد يكون من الملائكة، لم يذكر هنا الفاعل، صحيح كل الأفعال مردها إلى الله، ولكن الفعل هنا مبني للمجهول، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ربما عندهم شيء من علم، لأن الفقه أعمق من العلم. هذه المجموعة أسوأ، حتى أنهم لا يملكون أدنى درجة من العلم، والطبع مباشر من الله، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم، هذه المجموعات التي طبع على قلوبها. الطبع هو الختم، الختم الإغلاق، يعني القدرة الإدراكية في القلب أغلقت، هناك قدرة إدراكية لإدراك الهدى لإدراك الحق أغلقت. الطبع طبع يعني ختم، ختم يعني أغلق، كما في الروايات إن الله سبحانه وتعالى يخلق للعبد أربعا من العيون، عينان في رأسه وعينان في قلبه. العينان في رأسه يبصر بهما ما حوله من الأشياء، والعينان في قلبه يبصر بهما الحق من الباطل. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح العينين اللتين في قلبه فيبصر الحق من الباطل، وإذا لم يرد بعبد خيرا والسبب من عنده فإن الله سبحانه وتعالى يطمس على عينيه، وذلك هو الطبع على القلوب. فحينئذ لا يميز الحق من الباطل، بل ربما يرى أن الباطل هو الحق ويرى أن الحق هو الباطل، كما مر علينا في المنافقين. المنافقون ماذا يفعلون؟ مر علينا في أوصافهم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، تصيبهم حالة من الحول بحيث تنقلب الأمور عندهم، حالة من الحول البصائري وليس الحول البصري، حول في البصائر، تنقلب الموازين عندهم، تنطمس عيون القلوب. هؤلاء القرآن يحدثنا عنهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نؤمن لكم يعني لن نصدق بكم، أنتم جهة غير مأمونة. المؤمن هو الذي يكون ماذا؟ يكون المؤمن مأمول الخير مأمون الشر، هذه صفة المؤمن. أما هؤلاء لا يؤمن شرهم، لن نؤمن لكم، أنتم جهة غير أمينة، جهة غير صادقة. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعني إذا رجعتم من تبوك، الحديث عن السنة 9 للهجرة، إذا رجعتم من تبوك، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نصدق بما تقولون، قد نبأنا الله من أخباركم، أخبرنا عنكم، قضيتكم كشفت، قد نبأنا الله من أخباركم، نزلت سورة التوبة ونزلت الآيات والقضية انكشفت، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في يوم أمس تحدثنا عن الآية جوابا لسؤال بعض المؤمنين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه الآية تأتينا غدا إن شاء الله تعالى، ولكن هذه الآية قبل تلكم الآية، هذه الآية هي 94، الآية الأخرى هي 105 من آيات سورة التوبة. وسيرى الله عملكم ورسوله، هذه الآية وسيرى الله عملكم ورسوله مثل تلكم الآية، فسيرى الله عملكم ورسوله هنا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وهناك أيضا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية هنا تتحدث عن أي نوع من الأعمال، هؤلاء المنافقون أعمالهم ونواياهم غير ظاهرة، هؤلاء يخفون الكفر وأعمالهم المعادية للنبي لا يظهرونها أمام النبي، يعني في الخفاء، يعني أن رسول الله مطلع على أعمالهم الظاهرية والخفية، فهل هذا بالنظر العادي بالرؤية العادية؟ ولماذا لا يثار الإشكال على هذه الآية؟ لماذا يثار الإشكال على تلكم الآية؟ لأن تلكم الآية ذكر فيها علي وآل علي، القضية هنا، المشكلة هنا، وإلا هذه الآية مثل تلك الآية. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. بقرينة عالم الغيب والشهادة أن الله مطلع وأن الله محيط بما في شهادتهم وبما في غيبهم. وهذه القضية أيضا لرسول الله، لأن العطف أيضا يشمل نفس الكلام، وسيرى الله عملكم ورسوله أيضا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآيات هذه التي تتحدث عن المنافقين، هل كان المنافقون يظهرون نواياهم علنا على ألسنتهم؟ النوايا موجودة في القلوب، فكيف يعلم بها رسول الله إن لم يكن عنده علم إحاطي؟ الأعمال الخفية والمخططات والمؤامرات، هل كان المنافقون يقومون بها بمرأة من رسول الله؟ فكيف يراها رسول الله إن لم تكن هناك رؤية إحاطية؟ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، كذابون أنتم، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية يمكن أن يقال أن الخطاب فيها لأولئك الذين كانوا يعيشون في زمان النبي، ومع ذلك فالآية تتحدث عن أعمال خفية وجلية لهؤلاء، والآية تقول بأن النبي يرى كل هذه الأعمال. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يعني إذا رجعتم إليهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لأي شيء لتعرضوا عنهم، يعني حتى لا تعاتبونهم، حتى لا تلومونهم، حتى تتركونهم لا علاقة لكم بهم. يحلفون لكم، يقولون نحن نحلف بالله بأننا صادقون وبأننا مخلصون وبأننا نريد نصرتكم، ولكن حال فيما بيننا وبين هذا الأمر ما حال. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لأي شيء لتعرضوا عنهم. الآية ماذا تقول؟ فأعرضوا عنهم، أنتم لستم محتاجين إليهم ولستم بحاجة إلى حلفهم، هم يريدون أن يتخلصوا منكم، فأعرضوا عنهم. لماذا أعرضوا عنهم؟ إنهم رجس، هؤلاء رجس، هؤلاء الرجس هو النجاسة المعنوية، هؤلاء موجودات نجسة، إنهم رجس، هؤلاء شياطين. الرجس هي صفة من صفات الشيطان، والرجس هي معنى من معاني النجاسة، وحتى يمكن أن تطلق على النجاسة المادية والحسية. رجس نجاسة معنوية هؤلاء. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، وعاقبتهم أين؟ ومأواهم جهنم. يعني هؤلاء كانوا يعيشون مع النبي، من صحابة النبي، الله يصفهم بأنهم رجس نجاسة، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لأي شيء؟ لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعني هؤلاء الذين يطالبوننا بأن نترضى عنهم، حتى لو ترضينا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الآية صريحة واضحة، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم، لنفرض أننا ترضينا عنهم، ترضينا عليهم ورضينا عنهم، فهل ينفعهم ذلك؟ الآية تقول فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المجموعة 24، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب الذين يقطنون في البادية القريبة من المدينة وهم على صلة بالمدينة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب وهم العرب الذين يسكنون في البوادي، وعندنا في الروايات الأعراب والأعرابيان والأعرابي هي صفة للنواصب وصفة لأعداء علي صلوات الله وسلامه عليه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لماذا؟ أولا لجهلهم، فهم يعيشون جهلا مطبقا. وطبعا تعلمون بأن أكثر العرب كانوا أعرابا، هذه قضية واضحة، من يعرف تاريخ العرب فإن أكثر العرب كانوا أعرابا. أدل دليل على ذلك أن بلاد العرب كانت صحاري وعدد المدن فيها قليل جدا، فأين يقطنون؟ يقطنون في البادية، فهم أعراب بدو. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أولا لجهلهم فهم يعيشون جهلا مطبقا، هذا أولا، وثانيا لغلظتهم ولقساوتهم، وهذا يأتي من طبيعة البيئة التي يعيشون فيها، هذا ثانيا، وثالثا للعصبية التي عششت في أدمغتهم، فهم يتمسكون بأعرافهم القبلية المقيتة إلى أبعد الحدود. هؤلاء الأعراب ما بين جهل وغلظة وقسوة، وما بين عصبية هوجاء لا معنى لها، فأين يحل الإيمان في قلوبهم وكيف يحل الإيمان في قلوبهم؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا. والأعراب معروفون بضيق النظرة، هو يعيش في صحراء خالية ومفردات الحياة عنده معدودة، وغاية همه أن ينال مقدارا قليلا من الماء وشيئا من العشب لجماله أو لأغنامه وشيئا من الطعام الخشن، وهذا أيضا لا يناله إلا بالقتل والقتال. فأنت تصور حياة الناس بهذه الصيغة، فأين تكون هناك قلوب منفتحة يحل فيها الإيمان وينمو فيها الإيمان؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أنت تأتي إلى القبيلة الكبيرة تجد فيها شاعر واحد أو شاعرين، هذا الشاعر أو الشاعران ربما يملكون شيئا من ثقافة، من ثقافة عصرهم، وشيئا من تأريخ، وتجد في القبيلة ربما رجلا نسابة يعرف أنساب القبائل، وهذا هو العلامة، يسمونه بالعلامة. وفي الغالب أيضا المعلومات التي عند هؤلاء النسابات ليست صحيحة، منشأها من افتراءات بسبب الصراعات الموجودة فيما بين القبائل، وقبيلة تتهم قبيلة وتفتري على قبيلة. وعندهم شيوخ العشيرة قد يكون فيهم واحد أو اثنان ممن عندهم شيء من الحكمة، والبقية همج رعاء. هذه هي قبائل العرب، لو دققت في التاريخ لوجدت هذا، لا تجد أكثر من ذلك. ولو أردنا أن ندرس الأمثال العربية، أليس الأمثال العربية هي تعتبر عناوين ورموز ومفاتيح تدخلنا إلى ثقافة العرب؟ وهكذا عند كل شعب من الشعوب، الأمثال هي عناوين لثقافة الشعب، لأي شعب من الشعوب. إذا أردنا أن ندرس الأمثال العربية وندرس معاني هذه الأمثال والقصص والوقائع التي جاءت بسببها هذه الأمثال، سنكتشف وبدقة وبتفاصيل كاملة عن طبيعة العرب في صحراء العرب، وعن مدى الجهل الموجود، وعن مدى الحمق الموجود، وعن مدى الغلظة وعن طبيعة الغدر التي كانت موجودة بين القبائل. هذه حقائق التاريخ يشهد بها، والشعر العربي يشهد بها، ولو كان المقام لتفصيل هذه المطالب لجئت بالشواهد من أشعار العرب ومن تاريخ العرب ومن أمثلة العرب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وإلا لو كانت الأمور غير هذا لماذا هذا الناتج الواضح من بعد كل تلك الجهود التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا الناتج الواضح الذي تشرحه لنا سورة التوبة، هذه المجموعة 24: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، أجدر يعني أليق، المناسب بهم ما هو؟ وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هو هذا المناسب لهم، لأن هؤلاء عقول مقفلة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الله عليم حكيم فيما أنزله على رسوله، كل ما أنزل على النبي فهو من علمه ومن حكمته سبحانه وتعالى، ولكن الأعراب كيف يفهمون ذلك؟ الأعراب ما هم والعلم، ما هم والحكمة؟ قطعا هذا لا يعني أن هذا الأمر ينطبق على كل الأعراب فردا فردا، هناك فيهم قلائل ممن يخرجون عن هذا الوصف العام، لكن القاعدة العامة هي هذه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ومر علينا في يوم أمس ما قرأناه في سورة الحجرات، في سورة الحجرات وهي تخاطبهم تتحدث عنهم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بعد ذلك قولوا، إذا دخل الإيمان في قلوبكم قولوا بأنكم آمنتم، الآن ما دخل الإيمان فقط أسلمتم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما، ولما يعني ولم، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه لما من أدوات الجزم في لغة العرب بمعنى لم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما، يعني ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الآية التي بعدها: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الحديث هنا عن الأعراب. الآية السابقة أعطتنا قانون عام: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الآن هناك تفصيلات عن هؤلاء الأعراب الذين يقطنون قريبا من المدينة، وقد استعان أصحاب السقيفة بهؤلاء الأعراب، فمن أين جاءوا بال4000 الذين اخترقوا المدينة ودخلوا المدينة وفرضوا أمرهم ب4000 من الأعراب؟ هذا الكلام يأتينا إن شاء الله في برنامج الملف الفاطمي بعد شهر رمضان المبارك. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. هناك من الأعراب من يدفع الصدقات، لأن الأعراب عندهم إبل، عندهم أغنام، عندهم دواب، عندهم حيوانات، ويجب عليهم أن يدفعوا الصدقات. النبي كان يرسل الجباة لجمع الصدقات، لجمع الزكاة الواجبة، أو بعضهم يضطر لدفع الأموال للتظاهر بأنه هو يشارك المسلمين فيما هم فيه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني هناك من الأعراب من يدفع لكن يعتبر هذه الأموال التي يدفعها إنما هي خسارة، مغرما يعني غرامة، يعني قد غرم، هذه الأموال التي دفعها ليست حقا واجبا عليه وإنما هي غرامة ودفعها، ماذا يصنع؟ فيدفع هذه الأموال وهو لا يتقرب بهذه الأموال، لأن الزكاة والأموال الشرعية عبادة، والعبادة لا تصح حتى تشترط فيها نية القربة. الزكاة واجبة والخمس كذلك واجب، حين دفعه لابد أن تنوى نية القربة، وإلا هناك خلل في هذه العبادة. يعني الآن حينما يصلي الإنسان ولا ينوي نية القربة، هل تكون الصلاة صحيحة؟ كذلك بالنسبة للزكاة وبالنسبة للخمس، لابد من اشتراط نية القربة، وإلا ستبقى العبادة غير صحيحة. هؤلاء كيف ينوون؟ ينوون بأن هذه الأموال التي يقدمونها هي غرامة، ليست عبادة، ولا توجد هناك أي نية للقربة، لأنهم أساسا لا يعرفون أحكام الله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. لا يعلمون لا يعني أنهم لم يكن قد سمعوا، وإنما لم تكن قد لامست قلوبهم، هذا المقصود. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعتبر أن هذه النفقات هي ديون، هي غرامات. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر متى تدور عليكم الدوائر، متى تهزمون، متى تخسرون، متى تهلكون. الدوائر هي دوائر الدهر، دوائر الدهر يعني دوائر الهلاك، دوائر الأذى، دوائر الفشل، دوائر الهزيمة. يتربص بكم الدوائر، ينتظر متى يصيبكم البلاء. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، تلاحظون كم لاقى رسول الله من العنت، داخل المدينة، خارج المدينة، المهاجرون، الأنصار، كل هذا الأذى صب على رسول الله. ولذلك كان يقول ما أذي نبي مثل ما أذيت. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ينتظر متى تنزل عليكم صاعقة. ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، هؤلاء الذين يتربصون برسول الله الدوائر، عليهم دائرة السوء، دائرة السوء تدور عليهم. دائرة السوء ليس المراد من دائرة السوء أن تنزل عليه صاعقة، وإنما دائرة السوء هي دائرة الضلال. فإذا ما دارت عليه دائرة الضلال فحينئذ سينال العقاب الأوفر في يوم القيامة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الله محيط بهم، هو سامع لما يقولون وعليم بنواياهم. إلى الآن نحن مع المجموعة 24، هذه مجموعة أخرى ممدوحة، هذه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. إلى الآن عندنا 4 مجموعات ممدوحة، وعندنا 24 مجموعة مذمومة. أنا ما عندي وقت، وإلا لرجعت من بداية السورة أقرأ عليكم عناوين المجموعات المذمومة والممدوحة، لكنني أحصيتها. إلى الآن عندنا 24 مجموعة ملعونة، كفرة، أنجاس من أهل جهنم. وهذه المجموعة المجموعة الرابعة من المجموعات الممدوحة. هؤلاء من الأعراب أيضا. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. حينما ينفق ينفق بنية القربة، فالإنفاق في سبيل الله عبادة، والعبادة تحتاج إلى هذه النية حتى تصح هذه العبادة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات، قربات جمع لقربة، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. صلوات الرسول متى تكون صلوات الرسول؟ صلوات الرسول تكون يصلي النبي صلى الله عليه وآله على أولئك الذين ينفقون بهذه النية، لأنه ستأتينا في الآيات القادمة مثلا في الآية الثانية بعد المئة: خذ من أموالهم صدقة، من المؤمنين من المخلصين من أصحابك، خذ من أموالهم صدقة. ماذا تصنع هذه الصدقة؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سكن يعني إيمان، يعني رحمة، يعني راحة، يعني سلامة في الدنيا والآخرة. فصلاته سكن لهم وصلاته سكن لنا. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ويتقرب إلى الله بأي شيء؟ بصلوات الرسول التي ينالها بسبب الإنفاق. هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر، ينفقون أموالهم بنية القربة، ويرجون صلاة رسول الله لأن رسول الله سيصلي عليهم، ويرجون صلاة رسول الله ويتقربون إلى الله بصلاة رسول الله. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. صلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، تقربهم إلى الله. سيدخلهم الله في رحمته بسبب هذه الصلوات، بسبب صلوات الرسول، بسبب نية القربة التي يتقربون بها إلى الله. سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إلى الآن نحن وصلنا إلى الآية 99 من سورة التوبة. عندنا 24 مجموعة مذمومة، وعندنا 4 مجموعات ممدوحة. آخر هذه المجموعات الممدوحة هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بصلوات الرسول عليهم. تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في يوم غد وفي الأيام القادمة. بهذا القدر أكتفي.